الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى استبراء الجلال، وتقدم الكلام حول طهارة ونجاسة الحيوان الجلال، وذكرنا في الفتوى الأولى أن الطهارة والنجاسة تتعلق بصدق العنوان، عنوان وعدم صدق عنوان عن طريق الاستبراء. وبينا أن الإمام سلام الله تعالى عليه علق الحكم على وصف، ودخلنا في مفهوم الوصف. هذا كان في الفتوى الأولى. في الفتوى الثانية أنه بالنسبة إلى عرقه انتهينا. في الفتوى الثانية انتقلنا إلى ماذا؟
لبنه.
إلى لبنه. وعندنا رواية عن حفص بن البختري بيّنت أنه كذلك بالنسبة إلى اللبن يتوقف على صدق وعدم صدق العنوان. الفتوى الثالثة، درسنا من الآن يبدأ أخوان. بالنسبة إلى بوله وخرئه الحيوان الجلال، ما دام جلالا ويصدق عليه عنوان الجلل، فهنا في هذه الحالة نحكم بنجاسة بوله وخرئه، باعتبار أن الكلام في الحيوان الجلال يعني الحيوان الذي يكون مأكولا اللحم، كالدجاج مثلا، كالبقر مثلا، كالإبل مثلا. فكلامنا بالنسبة إلى الحيوان الذي يكون مأكولا اللحم، والحيوان كالدجاج مثلا، ما دام لا يصدق عليه عنوان الجلل، فبلا ريب بوله وخرؤه ماذا يكون؟ يكون طاهرا، يكونا طاهرين. فهنا إذا أصبح جلالا نحكم بماذا؟ نحكم بنجاستهما. وهذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أن عنوان الجلال يصدق عليه أو لا يصدق عليه. ولكن نقول إن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما بيّن لنا الحكم بالنسبة إلى بوله وخرئه، علق الإمام الحكم بطهارة ونجاسة بوله وخرئه على قيد. نحن كلامنا بالنسبة إلى الحيوان الجلال، فإذا أصبح جلالا، ساعدوني شوي أخوان، فإذا أصبح جلالا حرم أكل لحمه، فإذا حرم أكل لحمه أصبح بوله وخرؤه نجسين. أما إذا حصل استبراء، إذن لحمه يكون ماذا؟ فإذا حل أكل لحمه يكون بوله وخرؤه ماذا؟ يكونا طاهرين. هذا هو المستند الذي أشار إليه الإمام سلام الله تعالى عليه. خلي نقرأ المستند بعد ذلك نقول. وأما طهارة البول والخرء بذلك، لمن اسم إشارة؟ للاستبراء. فلأن صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. زين، إذا أكل لحمه لا تغسل. إذن جعل الإمام سلام الله تعالى عليه وجوب غسل ثوبك وعدم وجوب غسل ثوبك معلقا على عنوان، على صفة. ما هي صفة هذا الحيوان؟ أنه مأكول اللحم. ما هي صفة هذا الحيوان؟ أنه غير مأكول اللحم. إذن هنا نقول الإمام كذلك علق الحكم على ماذا؟ على عنوان الأكل وعدم الأكل. شيخ ماجد شنو رأيك بهذا الاستدلال إلى هنا؟ نفس الكلام، نفس الدرس مال أمس، هم مفهوم الوصف وجوب الغسل. بالأمس ماذا قلنا؟ أن الإمامة جعل وجوب الغسل مقيد بالنسبة إلى أن يتصف اللحم بأنه جلال، يعني من ناحية الحيوان الجلال. كذلك هنا وجوب الغسل من يا حيوان الذي يتصف بأنه غير مأكول اللحم. نفس الكلام، هم راح ندخل بمن؟ مفهوم الوصف. فلا نعيد. فكرة صارت واضحة؟ واضح هنا مفهوم وصف. فإذا آمنت بثبوت المفهوم، إذا ما آمنت هذه ملاحظة جانبية. واضح إلى هنا؟ ساعدوني شوي إخوان بالنسبة إلى صحيح عبد الله ابن سنان، هذه الرواية ذكرت فقط ماذا؟ البول. زين، احنا جاي نتحدث عن بول الحيوان الجلال لو عن بوله وخرئه. زين، فكيف نتعدى من البول إلى الخرء؟ بتعبير آخر، نتمسك بإلغاء الخصوصية، يعني نتمسك بعدم القول بالفصل. يعني لا يوجد قول بفصل البول عن من؟ عن الخرق. ونتمسك بإلغاء ماذا؟ بإلغاء الخصوصية. يعني لا توجد خصوصية للبول، وإنما ماذا؟ وإنما لعله البول أخذ من باب أبرز الأمثلة، أو من باب أكثر الأشياء التي هي محل ابتلاء. فإذا لا توجد خصوصية علما، لعله لو سئل الإمام سلام الله تعالى عليه عن خرئه لأجاب بنفس الجواب. إذن يتبين لا توجد خصوصية علما للبول. واضح إلى هنا أخوان؟ زين، عندنا مشكلة في هذه الرواية لا بد من حلها حتى يصح لنا أن نتمسك بمن؟ بهذه الرواية. الإمام سلام الله تعالى عليه عندما قال الحيوان، يعني مضمون الرواية، إذا كان الحيوان لا يؤكل لحمه فيكون بوله وخرؤه ماذا؟ نجسين. وإذا كان مأكول اللحم، زين، فواضح من يقول الإمام لا يؤكل ماذا؟ لا يؤكل لحمه. إذن حرام لو مو حرام؟ حرام، حرام أكله. لابد أن نسأل هذا السؤال، وهذا سؤال مهم ولابد أن نقف عنده، وإن كنا قد أشرنا إليه سابقا. نقول بالنسبة إلى الحرمة التي يريدها الإمام بلا تأكل، حرام يعني لمو حرام؟ نهي. زين، هذه الحرمة حرمة ذاتية، لو حرمة عرضية، لو حرمة مطلقا. ونحن نريد أن نستدل في مقامنا على حرمة ماذا؟ أكل لحم الحيوان الجلال بسبب جلله. لا تجاوب شوية، صبروا لي. فإذا هنا إما أن نقول أن الإمام يشير إلى الحرمة الذاتية، أو يشير إلى الحرمة العرضية، أو يشير إلى مطلق الحرمة. جوابه شوية صبرا حتى لا يختلط البحث. نحن عندما نشك في شيء أنه حرام ذاتا لو مو حرام ذاتا، إذا شككنا في شيء أنه حرام ذاتا أو ليس حراما ذاتا، شوية أصبر، خلي أنقلك للنجاسة حتى البحث يتضح. الآن عندما أشك بهذا الجلد مال هذا الكتاب، أشك بهذا البلاستيك مال هذه المنضدة، من أقول هذا البلاستيك نجس لو طاهر، إذن النجاسة والطهارة بالنسبة إلى هذا البلاستيك من قال عرضية ذاتية؟ هذا أنا ما جاء أقول جاء طفل على لا هذا البلاستيك بما هو بلاستيك، هذا البلاستيك بما هو إذا نشك أنه طاهر لو نجس، هذا شك في نجاسة عرضية، لو شك في نجاسة ذاتية بلا ريب شكنا فيه يكون على مستوى النجاسة الذاتية، يعني ذاتا هو نجس لو طاهر. مثال آخر أقرب لك الفكرة، الآن الدم العصير العنبي عندما نشك في نجاسة الدم، شكنا في نجاسة الدم، هذا المثال بعد أوضح أنه في نجاسة ذاتية لو في نجاسة عرضية ذاتية. مثال العلماء يقولون إذا شككنا في الحديد أن الحديد بما هو الحديد طاهر لو الحديد نجس، شكنا في نجاسة وفي طهارة الحديد، شك في نجاسة ذاتية لو شك في نجاسة عرضية. ها ذاتية ها
حاليا انسان ليش
غير مو انت تبدي شنو بذهنك؟ بذهنك الطفل بال على الثوب. واخر هذا المثال ها صح لو مو صحيح؟ يا اخي هذا المثال واخره من ذهنك، انت دائما ذهنك رايح للعرضيه، يعني يتنجس عرضا عوفه واضح؟ يا اخي سجي واحد يسالك جاب لك سكينه طالعه من المعمل، قال لك انا اشك بنجاسه هذا الحديد المصنوع منه هذا السكين، شو تقول له؟
استسحب
الاصل
ماكو نجاسه.
اي يعني شو نجاسته؟ النجاسه اللي تشك بها شنو؟
ذاتيه.
واضح الكلام؟ الان الستيل من تشك بيه شو تقول؟ نجاسه عرضيه ولا ذاتيه؟ نجاسه ذاتيه. الفكره صارت واضحه؟ نعم. الثوب اذا شككت انه وقع عليه بول لو ما وقع، هذا بحث آخر بعد. نرجع لمثالنا، نرجع لبحثنا، بحثنا وين؟ نقول بالنسبة إلى ما يؤكل وما لا يؤكل لحمه، الإمام سلام الله تعالى عليه هل يريد الحرمة الذاتية؟ لو يريد مطلق الحرمة، فإذا أراد الحرمة الذاتية بالنسبة إلى الدجاج، بالنسبة إلى الشاة، إذا شككنا بالحرمة الذاتية بلا ريب نتمسك بأصالة الطهارة بلا ريب، لأنها حيوانات في ذاتها ماذا؟ مأكولة اللحم. إذن الإمام بلا ريب لا يريد الحرمة الذاتية. هو شنو؟ احنا جاي نسأل الإمام سلام الله تعالى عليه، جاي نسأل عن الخنزير، جاي نسأل عن الكلب، لو جاي نسأل عن الدجاج الجلال، فإذا الإمام من يشيرنا إلى الحرمة الذاتية، لا تأكلوا لحم الدجاج لأنه حرام ذاتا، هي تجاوب الإمام. إذا شككنا بالحرمة الذاتية نتمسك بأصالة الحلية بأصالة الطهارة. الفكرة صارت واضحة؟ بس هذا التمسك بالحرمة الذاتية ينفعنا في تقريب استدلالنا لو ما ينفعنا؟ ما ينفعنا. إذا نقول الإمام عندما نهى، عندما حرم، يريد مطلق الحرمة، سواء كانت حرمة ذاتية أو كانت حرمة. وفي مقامنا يا حرمة، الحرمة العرضية بسبب الجلال. هنا يتم الاستدلال. إذا تمسكنا بهذا الكلام الاستدلال ماذا؟ الاستدلال يكون تاما ويكون صحيحا. فالإمام أشار إلى الحرمة العرضية، فإذا الرواية في يا مقام، في مقام بيان الحرمة العرضية، ويكون الاستدلال ماذا؟ ويكون الاستدلال تاما. نقرأ هذا المقدار أخوان. وأما طهارة البول والخرء بذلك، لمن اسم إشارة؟ فلأن صحيحة وقريناها، يقول قد علق الإمام وجوب الغسل على عنوان ما لا يؤكل لحمه. بعد أن تعلق يعني شنو على عنوان؟ يعني على صفة، على أن يكون الحيوان موصوف بأنه لا يؤكل لحمه حتى يصير مفهوم وصف. صح ولا مو صحيح؟ يقول فإذا زال العنوان والوصف بالاستبراء زال هو أيضا، ها؟ لا، زال وجوب الغسل، زال وجوب الغسل. خلصنا بالنسبة لمن؟ إلى البول. وبعد ضم عدم الفصل، يعني عدم القول بالفصل بين البول والخرء، يثبت الحكم في الخرء أيضا كما ثبت في البول. أجل يعني شنو أجل؟ يعني نعم. شنو نعم؟ يعني استدراك. لا تأخذ الرواية بظاهرها وتستدل بها إلا بعد أن تحرر محل النزاع بالنسبة إلى الرواية. يريد أن يقول هذه الرواية لا يصح لنا أن نتمسك بها إلا إذا كانت الرواية ماذا؟ يقول أجل هذا كله مبني على أن يكون المقصود من عنوان ما لا يؤكل لحمه ما كان كذلك ولو، يعني لا يؤكل لحمه مو ذاتا اللي هو محل مع الكلام، مع كلامنا بالعرب مو ذاته. أنت إذا تسأل عن لحم الكلب تسأل عن الحرمة الذاتية، عندما تسأل عن لحم الخنزير تسأل عن الحرمة. يقول ولو بالعارض وعدم اختصاصه بما كان حراما كذلك بالذات، فإن استظهر ذلك، يا هو ذلك ولو بالعرض فبها ونعمت. يعني إذا ثبت الإطلاق فبها ونعمت، وإلا شنو يعني وإلا يا شيخ ماجد؟ وإلا وإن كان مراد الإمام من الحرمة هي الحرمة الذاتية فبلا ريب بما نتمسك، وإلا تمسكنا بأصل الطهارة أو عبر بأصالة الحلية. يعني بالنتيجة نذهب إلى الأصول. واضحة الفكرة إلى هنا؟ هذه يا فتوى الفتوى الرابعة. زين، هاي الرواية منو يحقق لنا إياها؟ منو يبحث لنا إياها؟ باشر. زين، الفتوى الرابعة. الفتوى الرابعة فيها بحثان مهمان، بل مهمان جدا لأنهما محل ابتلاء. شوية ساعدوني أخوان. الآن عندنا حيوان جلال، وهذا الحيوان الجلال صدق عليه عنوان الجلل، متى نزيل عنه عنوان الجلل؟ متى نزيل عنه عنوان الجلل؟ نزيل عنه عنوان الجلل متى ما صدق عليه عنوان أنه قد استبرئ من الجلل. يعني قمنا بماذا؟ باستبراء الحيوان. فهنا سؤال، متى يتحقق عنوان متى يتحقق عنوان الاستبراء؟ عندنا رواية تقول أما الدجاج يحبس ويقوم بأكله يحبس ونقوم بعلفه أو بإطعامه ثلاثة أيام في مكان لا يخرج فيه رواية أصبر وفي البط وفي الشاتي إذن يتبين الحساب بحساب من صار حساب الأيام بحساب الأيام إذن عندنا رواية عندنا مستند يقول بأن الاستبراء يتحقق قولوا ياي أن الاستبراء يتحقق بالأيام وهذه الرواية هي مستندنا وهذه الرواية ماذا هي مستندنا هذه الرواية إخوان موجودة في كتاب الكافي في الجزء السادس في صفحة 251 الحديث الثالث علي ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه هاي وين موجودة؟
في الكافي
وفي كتاب الاستبصار في الجزء الرابع صفحة 77 الحديث 285 إيش قال في كتاب الاستبصار محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم إلى آخره في كتاب التهذيب الجزء التاسع صفحة 46 حديث 192 هم قال محمد بن يعقوب هنا شنو واجه مشكلة يا شيخ ماجد في كتاب الاستبصار والتهذيب أن نذهب إلى المشيخة يعني طريق الشيخ الطوسي إلى من ونحن نعلم أن الطريق صحيح لأنه ينقل عن أستاذه الشيخ المفيد والشيخ المفيد ينقل عن أستاذه أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن بابوي عن الشيخ الكليمي واضح بس احنا شو نسوي بهذا مباشره نروح الى كتاب الكافي زين هاي الروايه شنو رايكم بها طبعا الروايه ما جبت متنها يسالون الامام هو المصنف ناقل يعني بالمتن ناقل هو متن الروايه سالوا عن الدجاج قال مثلا ثلاثه ايام سالوا عن البط قال خمسه ايام سالوا عن الشاة قال مثلا عشره ايام هاي هو متن الروايه هذا ف من ناحية المتين نقول الإمام علقه قولوا ياي الإمام علقه عنوان صدق الاستبراء على عدد في هذه الرواية فإذا تمت الرواية متنا وسندا نقول هذا خير دليل على أن الاستبراء يتم عن طريق الأيام ولكن للأسف هذه الرواية توجد فيها مشكلة سندية ومشكلة سندية عامة البلوى في سندها يوجد السكوني والسكوني من العامة والمراد من السكوني هو إسماعيل ابن أبي زياد أخوان هاي الترجمة للسكوني والنوفلي مهمة جدا وهي تفتح لنا الآفاق حول توثيق العامة من قبلنا واضح؟ نأتي إلى السكوني يقول النجاشي في كتاب الرجال إسماعيل بن أبي زياد يعرف بالسكوني الشعيري أو الشعيري له كتاب قرأته على أبي العباس أحمد بن علي بن نوح قال أخبرنا الشريف إلى آخره زين إذا النجاشي ذكر شيئا ما ذكر وعده البرقي من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا كوفي واسم أبي زياد يعرف بالشعيري يروي عن العوام وقال الشيخ في كتاب الفهرست إسماعيل بن أبي زياد السكوني ويعرف بالشعيري أيضا، واسم أبي زياد مسلم، له كتاب كبير وله كتاب النوادر. ويذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى كتاب أن سكوني، وعده الشيخ الطوسي في كتاب الرجال من أصحاب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه قائلا: إسماعيل بن مسلم وهو ابن أبي زياد السكوني الكوفي. وذكر العلامة، مو مهم عندنا هذا، زين. المهم هنا أخوان، الشيخ الطوسي في كتاب العدة بحث، العدة في علم الأصول أو العدة في الأصول، بحث حجية خبر الواحد. هناك ذكر كلاما مهما اعتمدنا عليه في توثيق السكون وأمثاله. قال الشيخ الطوسي: عند البحث في حجية خبر الواحد، قال إن الأصحاب عملت بروايات من؟ بروايات السكوني، ويظهر أن الأصحاب لم يفرقوا بين العمل بروايات العام الثقة مع روايات الإمام الثقة. فإذا الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال إن السكوني قد عملت الأصحاب بمن؟ بأخباره. فإذا وهنا عندما نقول عمل الأصحاب بأخباره، من يابا من باب أنه ثقة بلا ريب، بل صرح الشيخ الطوسي أنه ثقة. خلي نقرأ لكم كلام الشيخ الطوسي من البداية. يقول: ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، غياث بن كلوب، نوح بن دراج، والسكوني وغيرهم من العامة. هسه أذكر غيرهم حتى تكون شنو زين. إذن بالنسبة إلى السكوني لا توجد مشكلة أننا نعمل بمن؟ برواياته. إذن السكوني في نفسه ماكو مشكلة. المشكلة وين؟ أن الذي يروي عن السكوني دائما هو من؟ النوفلي. النوفلي لابد أن نقف على ترجمته. النوفلي هو الحسين بن يزيد. قال النجاشي: الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي مولاهم كوفي أبو عبد الله، كان شاعرا أديبا وسكن الري ومات بها، وقال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره، والله أعلم. وما رويناه له وما روينا له رواية تدل على هذا. له كتاب التقية. أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى يعني العطار قال حدثنا إلى آخره بكتاب النوفل. وقال الشيخ الطوسي في كتاب الرجال، في كتاب الفهرست: الحسين بن يزيد النوفلي له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا إلى آخره. وعده في كتاب الرجال أنه من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قائلا: الحسين بن يزيد النخعي يلقب بالنوفلي. وكذلك ذكره البرقي. خلص زين. شنو النوفلي؟ مجهول الحال. النوفلي مجهول الحال زين. ولا طريق لك إلى السكوني إلا عن طريق من؟ النوفلي. زين. فأنت بين خيارين: إما أن تبذل جهدا علميا لإثبات وثاقة النوفلي، أو تترك جميع روايات السكوني. فكرة صارت واضحة؟ الآن نتحدث أخوان، عندنا أربع محاولات لتوثيق النوفلي. أربع محاولات لتوثيق من؟ النوفلي. المحاولة الأولى، صبرا شيخنا، المحاولة الأولى هي أنه الراوي الوحيد الذي روى لنا روايات السكوني هو النوفلي. فهنا فما وصل إلينا من السكوني فهو عن طريق من؟ عن طريق النوفلي. الشيخ الطوسي في كتاب العدة ماذا قال إخوان؟ قال إن الطائفة قد عملت بروايات من؟ بروايات السكوني. فهنا اجمع لنا بين أن الطائفة عملت بروايات السكوني وبين أنه لا طريق لنا إلى روايات السكوني إلا عن طريق النوفلي. فلا طريق لنا إلا أن نقول أن شيخ الطوسي عندما قال إن الطائفة عملت بروايات السكوني عملت بروايات السكوني، والطوسي ملتفت إلى أن الطريق إلى السكوني هو المنحصر بالنوفلي. وإلا لو الشيخ الطوسي هو رجال عالم بعلم الرجال، لو كان ما ملتفت هو تقول يا أبا ما ملتفت. إذن هو ملتفت إلى أن والنوفلي مجهول الحال، لا يوجد قول في قدحه. فإذن من خلال الشيخ كلام الشيخ الطوسي نقول كلام الشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول يدل بالدلالة المطابقية على توثيق السكوني، ويدل بالدلالة الالتزامية على توثيق النوفلي. وإلا ما معقول الشيخ الطوسي يقول الطائفة بمن عملت، ومن جهة الطوسي ملتفت إلى أن النوفلي شنو؟ ضعيف، ما معقولة. فإذا نقول الشيخ الطوسي أثبت وثاقة النوفلي كما أثبت وثاقة، لكن وثاقة السكوني تمت عن طريق الدلالة المطابقية، ووثاقة النوفلي تمت عن طريق الدلالة أو الضمنية، عبر بما شئت. شنو رأيكم؟
هذا حدث.
ها؟ شنو رأيكم بهذه المحاورة شيخ عادل؟ يرد على هذه المحاولة أولا وثانيا وثالثا. أما أولا نقول الطريق إلى السكون ليس منحصرا بالنوفلي، وعندما نراجع الروايات نجد أن كثيرا من الرواة رووا عن النوفلي، فلعله والله العالم أن الشيخ الطوسي عندما ذكر أن الطائفة عملت بروايات السكوني هو ملتفت إلى عدم انحصار الطريق إلى السكوني بالنوفلي. فإذن هذا الوجه بعد يتم لو ما يتم؟ الرد الثاني، الرد الثاني نقول معنى ما ذكره الشيخ الطوسي أنه بالنسبة إلى قول الشيخ الطوسي وهو أن الطائفة عملت بروايات السكوني، معناه أن قولوا ياي أن التوثيق يكون شاملا لجميع أفراد السند التي يوجد فيها السكوني. بمعنى أن وثاقة النوفلي تكون عن طريق أن كل رواية وقع فيها السكوني، وتكون الرواية معمولة من بها من قبل الأعلام، إذن يوجد توثيق ضمني لجميع أفراد. هل يوجد قائل بهذا الكلام؟
لا.
أصلا ما أريد نقول صعبة، بالمستحيل. هذا يرد. الرد الثالث، الرد الثالث الشيخ الطوسي يريد يقول من قلنا أنه الطائفة عملت بأخبار السكوني وأمثاله، وأن قوله وكذا ونحكم بوثاقته، أنا في يا مقام أنا الشيخ الطوسي أنا في مقام بيان أن الذين نعمل بأخبارهم على قسمين، خاصة وعامة، بس ترى العامة مو كلهم ما نأخذ بأخبارهم، أو مو معناه لا نوثق بعض العامة، لا، بعض العامة قمنا بماذا؟ بتوثيقهم، مثل من؟ مثل فلان 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 فلان. فإذا الشيخ الطوسي نظر إلمن؟ نظره إلى وثاقة السكوني ونظره إلى وثاقة هذه الثلة التي ذكرها، نظر الشيخ الطوسي إلى وثاقتهم بما هم هم، نظره إلى الأشخاص بقطع النظر، بقطع النظر عن إثبات ما يلازم وثاقة هؤلاء الأشخاص، أنه نوثق منه وياه، نوثق النوفلي، ماكو ملازمة بين أن توثق السكوني وتوثق النوفلي، ماكو ملازمة. الشيخ الطوسي سأله لماذا وثقت هؤلاء في عدة الأصول، يقول لأنني أريد أن أقول أن بعض العامة ثقات كما أن الخاصة ثقات، خلاص إذن السكوني ثقة، بس من أقول ثقة روح ابحث غير السكوني الذي وقع في السند واخضعه للجرح والتعديل، أما مجرد أن تقول أن السكوني ثقة إذن أنه فريكون يا ثقة. الشيخ الطوسي بلا ريب ليس في مقام البيان من هذه الناحية. هذه محاولة الأولى لم تكن تامة. المحاولة الثانية، قولوا ياي أنه ورد اسمه في كامل الزيارات، زين النوفلي مباشر ها؟ لو مو مباشر ليس مباشرة. المحاولة الثالثة وقع في أسانيد تفسير
القمي.
المحاولة الرابعة وقع في أسانيد نوادر
الحكمة.
هاي الوجوه كلها ما تساعد على ماذا؟ على توثيقه، أو لا أقل نقول يوجد فيها بحث. فالمصنف شي يقول اقرونا أخوان المصنف يقول يقول ولكن ربما يقال إنها لضعفها السندي لا يمكن الاعتماد عليها، ويعود المدار على زوال اسم الجللي عرفا. إذا العلم نرجع إلى هنا، انتهينا. إيش قلنا؟ كم بحث فيها مهم هاي الرواية؟ لا بحثين، البحث الأول هو هذا البحث السندي المهم، واضح؟ البحث الثاني أننا نعود إلى العرف في تحديد المصادر. هذا يصدق عليه أنه عنوان الاستبراء، لو ما يصدق عليه عنوان الاستبراء. هذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.